있어.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. موسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، وإذا ما أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية أضاف أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الإعلامية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق النووي وموقف طهران الشفاف والواضح منه، نتابع التقرير التالي.
رغم كل ضغوط الغرب وسياساته التدخلية في شؤون إيران الداخلية والمزاعم بعدم سلمية برنامجها النووي، لا تزال طهران تبدي حسن نيتها وتؤكد أن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. تحذير جاء على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، مشيرا إلى تساؤلات داخل البرلمان الإيراني حول سياسات الغرب بخصوص هذا الملف، وقال إنه إذا أقر البرلمان قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.
خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين على اتخاذ قرارا للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب خلافاتهم الداخلية. أبدينا حسن نيتنا مرات عدة، والواقع أننا بقينا في مسار المفاوضات ونريد التوصل الاتفاق.
وفيما أشار أمير عبداللهيان إلى تناقض في مواقف واشنطن وأنها تبعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغيرة لتصريحاتها الإعلامية، دعا الإدارة الأمريكية لاعتماد نهج بناء بدل تبني سلوك مخادع، فيما أكد أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي، وأن الطرفين أجريا محادثات بناءة وإيجابية. تصريح يأتي قبيل زيارة يقوم بها مدير عام الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران الجمعة، كان قد أعلن عنها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مؤكدا حل الملفات الخلافية بين الطرفين خاصة فيما يتعلق برصد جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فورد النووية. مباحثات تأتي في وقت قالت واشنطن إنها عازمة على اتباع كل الطرق الدبلوماسية مع إيران، وأنها ستبذل ما بوسعها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. من جهته أكد كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا أن الاتحاد الأوروبي يواصل إبقاء كل قنوات الحوار مع طهران مفتوحة، ويعتقد أن التوصل إلى اتفاق نووي معها هو الحل الوحيد لمعالجة قضية برنامجها النووي، لكن بالنسبة لموسكو فالأمر لا يبدو كذلك، إذ أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف أن الأطراف الغربية لا تبدي أي استعداد لاستئناف المحادثات.
أكدت قيادة العملية المشتركة في العراق مقتل 3 إرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وقالت القيادة في بيان إن أحد هؤلاء 3 كان يرتدي حزاما ناسفا، وقد تم الاستيلاء على الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم. إلى ذلك أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي أمرلي عن تشكيل غرفة عمليات استخباراتية مشتركة لتعقب خلايا داعش في الطارمية والتاجي وديالا. إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى بغداد استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. للمزيد بشأن زيارة غوتيريش إلى العراق نتابع التقرير التالي.
ما نراه اليوم عراقا مختلفا، هكذا لخص الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في العراق بعد 6 سنوات من آخر زيارة له لبغداد. أنطونيو غوتيريش عدد التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق على صعيد الأمن المائي والتغييرات المناخية والبيئية والنازحين ومكافحة الفساد، معبرا عن دعم المنظمة الدولية للسياسات التي تتبعها حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة هذه التحديات.
انتهينا من اجتماع مثمر، أنا هنا في زيارة للتضامن للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية ولتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان لجميع العراقيين.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن العراق تجاوز أزمته السياسية ويركز حاليا على التحديات الاقتصادية والبيئية، وأصبح مفتاحا لخفض التوترات في المنطقة.
حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية.
وخلال استقباله غوتيريش أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تطلع بغداد إلى دعم المجتمع الدولي في التحديات التي يواجهها العراق وعلى رأسها التغييرات المناخية والنازحين.
لأن هذه الحكومة تحتاج إلى دعم دولي كبير حتى ينهض بالواقع العراقي وحتى يعود العراق إلى دوره الأساسي الفاعل إقليميا وعالميا، لذلك هي تكون في السياق الإيجابي لدعم هذه الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومة إن كان على الصعيد الخارجي أو الداخلي.
وبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع ضيفه تعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودور العراق في المنطقة، مشددا على أهمية مساعدة المنظمة الدولية لإنهاء ملف النازحين.
استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة قوة صهيونية بالقرب من إحدى القرى جنوب نابلس في الضفة المحتلة وانسحبوا من الموقع بسلام. وفي أريحة أغلقت المحال التجارية وعطلت المدارس والمؤسسات في إضراب عام، حدادا على روح الشهيد محمود الجمال الذي ارتقى مؤخرا برصاص الجنود الصهاينة بمخيم عقبة جبر. إلى ذلك يواصل الأسرى الفلسطينيون تصعيد خطوات العصيان احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي أوصى بها الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير. وكان الأمن الصهيوني شن حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في الضفة والقدس. استشهد 5 مواطنين سوريين وأصيب أكثر من 40 بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابي داعش بمنطقة كوبا جيب بريف دير الزور الجنوبي الغربي. وذكرت مصادر رسمية من دير الزور أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابي تنظيم داعش انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المواطنين خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كوبا جيب يجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين نقلوا على أثرها إلى المستشفيات. يتزايد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية الخلافات بشأن تايوان، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية المصادقة على بيع تايوان الذخائر بقيمة تصل إلى 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-16. في المقابل نددت الصين بالخطوة الأمريكية وحذرتها من عواقب سياساتها المتعلقة بتايوان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يتزايد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية الخلافات بشأن تايوان. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت المصادقة على بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائرتها المقاتلة من طراز F-16. وبحسب الوزارة فإن الصفقة تضم 100 صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز AGM-880 بهارم، ومئتي صاروخ جوجو متوسط المدى متطور من طراز AIM-120C-8 أمرام، وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الصفقة ستعزز قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي وأمنها الإقليمي. في المقابل نددت الصين بالخطوة الأمريكية وحذرتها من عواقب سياساتها المتعلقة بتايوان. وقالت الخارجية الصينية إن عواقب حقيقية ستترتب على رفض الولايات المتحدة تغيير مسارها بشأن تايوان، وحثت الإدارة الأمريكية على وقف تسليح تايوان واتهمتها بانتهاك القواعد المتفق عليها بهذا الشأن. الخارجية الصينية جددت كذلك التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن مبدأ الصين الواحدة أساس مهم لإقامة علاقات دبلوماسية معها. يذكر أن صفقة الأسلحة تأتي في ظل تزايد تجاوز الاختراقات التي تنفذها طائرات صينية للأجواء التايوانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع في تايبي الأربعاء رصدها 19 طائرة مقاتلة صينية من طراز G-10 في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وأكدت أن المقاتلات الصينية حلقت في منطقة أديز للدفاع الجوي.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت هجوماً للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمتها القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوما على بخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة، ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. قال وزير الخارجية الروسي إن دول مجموعة 20 لم تتفق حول البيان النهائي المشترك بسبب خلافات حول الوضع في أوكرانيا. وأكد سيرجي لافروف أن الغرب أصر وبخطابة مختلفة على وضع الأزمة الأوكرانية من أولويات اهتمامات الاجتماع وتجاهل الحقائق الروسية، لافتا إلى رغبة أوروبا اعتماد ذات النص في اجتماع العام الماضي. وأشار لافروف إلى رفض الأوروبيين قبول عدة وقائع أبرزها الهجوم الإرهابي على أنابيب غاز السيل الشمالي، ومطالبة موسكو بتحقيق نزيه وصادق بهذه القضية. حضرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة. إلى العناوين. طهران تؤكد أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد.
الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. موسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 20 مسيرات أوكرانية في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيشة السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم أعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، وسيدور حديثنا حول الحياة العلمية للأستاذ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أحبة الإيمان، من العوامل المؤثرة في شخصية الوائلي هو عامل المجتمع الذي عاصره، فهو ابن النجف الأشرف، نشأ في محيطه تربية وتعليما، والنجف من أعرق البيئات الثقافية الإسلامية قدما، ومن خواصها التي تذكر بالإكبار أنها سايرت التطورات الدينية الأدبية في العالم الإسلامي بصدر رحب وأفق واسع، فهي مع محافظتها على أصالة الفكر الإسلامي لم تتزمت فترفض المعاصرة، وإنما أخذت من وسائلها وأسبابها ما رأته الضروري النافع، حتى إن الكتب الحديثة ما تكاد تدخل العراق حتى تتجه توا إلى النجف فتتلقفها الأيدي وهي كتابات أكثر حداثة.
نعم مستمعينا، على كل حال نشأ الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في هذا العصر الذي يعتبر قمة في نضج واسعة المدرسة العلمية النجفية في مختلف أبعاد المعرفة، وكان من عناية الله سبحانه وتعالى بالحوزة هذه أن تتابع جيل من المراجع المحققين والعلماء الكفؤين لقيادتها، وقد ضمت هذه الفترة على تعاقب واجتماع الميرزا حسين النائيني والسيد أبي الحسن الإصفهاني والسيد محسن الحكيم والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والسيد أبي القاسم الخوئي والشيخ محمد حسن المظفر وأضرابهم من فحول العلماء الأعلام، وهؤلاء مجرد نماذج لا على نحو الاستيعاب، وتليهم طبقة أخرى ضمت مجموعة طيبة وكفوءة، منهم السيد محمد باقر الصد والشيخ محمد رضا المظفر والسيد موسى آل بحر العلوم وأمثالهم، وهذه المجموعة هي الأخرى مجرد نموذج من عدد كبير. وحفل عصر الوائلي أيضا بعدد من الخطباء المبرزين، منهم الشيخ محمد علي اليعقوبي والشيخ محمد علي قسام والسيد صالح الحلي، تليهم طبقة أخرى نسجت على منوال السابقين، وبهذا شكلوا كما كبيرا لهم طابعهم النجفي الخاص وأدبهم الناضج والرائد. وأما المحققون في الأبعاد الفكرية الأخرى فيوجد أعداد كبيرة ورد ذكرهم في كثير من الموسوعات والمراجع المتخصصة كماضي النجف وحاضرها وشعراء الغري ومعجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال 1000 عام.
وهذه المدينة المقدسة وباختصار في كثير من أزقتها معهد علمي، وكل مجلس من مجالسها هو عبارة عن مؤسسة ثقافية تحفل بعطاء علمي ناضج، ومثل هذا الجو لابد له أن يؤثر في شخصية الوائلي فقيها كان أو شاعرا أو خطيبا، ويعمل على صقله وتهذيبه وبالتالي تكوينه بالشكل اللائق. ولا شك أن الاستعداد الفطري له أثر في توجهه وحرصه على الانتهال من هذا الغدير الذي يحمل سمات الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ومن قدس روحانية مرقده السامي، ومن فيض نفحاته وبركاته أن عايش الوائلي وأقرانه هذه الأجواء الرائعة وعاصروها وتفاعلوا معها فكرا وعقلا وروحا، واستطاعوا أن يعطوا ويؤثروا في الأوساط العلمية والاجتماعية.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين وعن الحياة العلمية للدكتور الوائلي رحمة الله عليه. نعم أيها الكرام، إن للنجف في شخصية الدكتور الوائلي رحمة الله عليه أثرا بليغا محفورا في ذاكرته، ورنينا يوميا حاضرا في شعوره وتصوراته، يملي على ذاته تمثلها في حركاته وسكناته، ولم تزده الغربة إلا تعلقا وتولها وهياما وشوقا جياش العواطف لا يهدأ، وقد واصل فيها التحصيل الذي يتطلبه موضوع الخطابة الحسينية، والذي يحتاج فيها الخطيب إلى تحصيل موسوعي نظرا لحاجة المنبر لمجموعة كبيرة من المواد العلمية، وأصبح يلقب بعميد المنبر الحسيني وأميره لخدماته الجليلة في هذا الأمر.
ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن كل من الدراسة الحوزوية ومناهج المنبر الحسيني في هذا العصر كانت تتسم في جو شديد من المنافسة تتميز به مدرسة النجف العلمية في أصالتها وعمقها، وما يلاقيه طالب العلم من صراع في سبيل تحقيق أهدافه، ولا دور في مدرسة النجف إلا للموهوبين الذين يمن الله سبحانه عليهم باستعداد خلقي بالإضافة إلى جد في السعي والتحصيل، وحلقات تتبارى فيها الكفاءات من أساتذة لامعين يحرص كل منهم على إنتاج مميز يساجل به الآخرين مما يعرفه طلاب العلم في الأسر العلمية في النجف، وذلك بجيل مميز من الخطباء حقق نقلة في المنبر الحسيني من مجرد كونه محركا عاطفيا يعتمد على إثارة الشجون والحزن لمأساة الطف، إلى مرحلة حفلت بالسرد التاريخي وربط الحوادث بعظات وعبر وشيء من العقائد والأحكام توضع في إطار أدبي ومنهج من مفرداته النصوص الأدبية بقسميها الشعر والنثر وسيرة الصالحين والمفكرين.
نعم مستمعينا، وكانت المرحلة بالنسبة للوائلي حافزا له على استثمارها وبناء الأسس عليها، منطلقا إلى ما هو أوسع وأشمل، ومعتمدا في ذلك لإمكاناته العلمية لتحقيق ذلك وفق قنوات منهجية وعلمية، ونجح فضيلته في ذلك نجاحا باهرا، وسرعان ما امتد صيته إلى الملايين في العالم. وبالطبع فليس من السهل نجاح مثل هذا الأسلوب الذي عرف به الوائلي، لأن مستمعي المنبر يختلفون في وضعهم الثقافي ويتنوعون من أمي إلى جامعي، فلست تملك قدرا جامعا يرضي أذواق هؤلاء ما لم تتنوع المعلومات، ويتم اختيار منهج لبق يوازن بين حاجات هؤلاء في انسجام وربط ذكي، وذلك ما وفق فيه الشيخ الوائلي إلى حد كبير، ما تميز به حضوره من جرأة أدبية عالية ولباقة نادرة وبديهة حادة، فطفق شعاع مجالسه الثرة يخطف أبصار المحبين، وأخذ سحر بيانه يستولي على ألباب المؤمنين، وطار صيته في المرابع والنوادي، واشتهر أمره في الحواضر والبوادي، وبذلك تسنم عرش إمارة الخطابة الحسينية بحق وحقيقة، وذلك من الله سبحانه وتعالى لطف وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. فبورك الوائلي إمارته في رحاب سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام، وتغمده الباري جل وعلا برحمته وأسكنه في فسيح جناته، إنه سميع مجيب.
وأخيرا أحبة الحق نهدي لحضراتكم أبيات شعر للدكتور أحمد الوائلي وهو يتضرع إلى ربه الكريم.
ربي جئنا إليك فهذا الكون جزء من فيضك المعهود،
رشحة من عطائك الغمر يا رب، فمنك العطاء محض الجود.
إنني جئت أنتحي منك بابا لا بذي شحة ولا المسدود.
ربي والكون مبدأ ومعادا، هو من فيض مبدئ ومعيد.
ربي فارحم عبدا ألح عليه الضر، وارفق بناحل مثل عودي.
يا جلالا ويا جمالا ويا ربا، تسامى بالعدل والتوحيد.
كل شيء ثغر يناجيك بالكون بلحن التسبيح والتحميد.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم،
تحية لكم طيبة في رائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمل التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وله الحمد على ما ربانا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدبه وأحسن خلقه وأثنى عليه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن سار على دربه من الذين صلحت قلوبهم وأنفسهم وحسنت أخلاقهم وكانوا من الفائزين بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات الشعر الولائي العلوي عند قراءة قصيدة للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. وقبل قراءتها إليكم نبذة أدبية عن الشاعر، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة 1382، وبقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا شاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب، إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن فإليكم قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
في رحاب الغدير، فاضت جراحك يا غدير دماء، والذئب قد ملأ الرحاب عواء. هاجت جنود الشر تنشر رعبها، وتري بنيك مهانة وعداء. قيم الشريعة أصبحت مظلومة، يأتي الظلوم باسمها استهزاء. أو بعد هذا يا غدير يليق أن يحيا بنوك الصمت والإغضاء؟ أولست يا يوم الغدير ذكاء، في ظهرها تكسو الوجود ضياء. وحديثك الأسمى الجلي تواترا، لما عندهم عاد الظهور خفاء؟ أوليس ما يربو على 100,000 فيك تلقت الأنباء؟ فيها يجلجل صوت أحمد معلنا أمر السماء، يطبق الأرجاء. من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ فمولاه الذي للدين كان الباذل المعطاء. Thank you.
مستمعينا الأكارم، الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو لازم وملزوم مع الحديث عن واقعة الغدير، حيث تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بتاج الخلافة والولاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة تاريخية شهيرة لا غبار عليه وعليه، فإن حظوة الشعر عند الشاعر في مزج هذين الاسمين أي الغدير وعلي عليه السلام لابد أن يكون لها موقعها في قريحته. وفي هذا المجال نعود إلى ما ناقشه بجمال الشعر الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري، حيث يقول:
هو سابق في كل موقعة، أما كشف الكروب وحطم اللعناء، أولم يبت فوق الفراش مواجها لقوى الضلال وللرسول وقاء، أولم يكن يا قوم أول مؤمن برسالتي ولها الأجل عطاء، من كنت مولاه فمولاه أبو الحسنين من فاق الجميع وفاء. يوم الغدير تحية من فتية منك استمدت غيرة وإباء، ألهبتها فأهجت فيها عزمة تأبى الخنوع وهمة شماء، لا ننثني ما دمت قد غذيتنا صدقا وإيجابية ومضاء، لم نحتفل بعلاك اسما إنما جئنا نأم معينك المعطاء، كي يرتوي ظمأ النفوس وتستقي منك العقول معارفا وثراء، ونكون جند رسالة فيك السما قد أكملت وأتمت النعماء، قد أكملت وأتمت النعماء.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم أبياتا من قصيدة الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين في الإمام الهمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من استمع إليك يا أرحم الراحمين.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وقدر له في حياته أمورا، قد تكون هذه الأمور خارجة عن إرادة الإنسان ومفروضة عليه لمصلحته من جانب الله تعالى، إلا أن فيما يتعلق بأفعاله والتي ترسم سعادته أو شقاءه جعله الله سبحانه وتعالى مخيرا فيها. فرغم أن حياة الإنسان تخضع لمقدرات إلهية في عالم التكوين وفي مجال النواميس والقوانين السائدة في الكون، فإنه جعل الإنسان مخيرا يختار مسيره ومصيره، ولهذا يحاسبه ويعاتبه ويثيبه أو يعاقبه، ولأن العتاب والحساب والثواب والعقاب لا يمكن أن يكون إلا إذا فرضنا، أو بالأحرى إلا إذا اعتبرنا الإنسان حرا في أفعاله غير مجبور على شيء من التصرفات. إن الإنسان الذي يمتلك القدرة على الاختيار والانتخاب هو الذي يحاسب ويقال له: لما اخترت هذا؟ لما تركت هذا؟ ألم يكن هذا حسن؟ ألم يكن هذا سيء؟ أما بعثنا نبيا يقول لك هذا سيء وهذا حسن؟ ألم نلهمك الخير والشر؟ وما يستتبعان من آثار سيئة أو حسنة؟ فلماذا اخترت هذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ أجل، إن هذه المحاسبة وهذا العتاب وما يستتبعانه من ثواب وعقاب إنما يصح إذا كان الإنسان حرا مختارا. ولقد جعل الله البشر هكذا ليسلك مدارج كماله ويطوي مراحل تكامله باختيار منه، ولا شك أن التكامل وأن التسامي والتعالي في الشخصية وفي المنزلة التي يحصل عليها الإنسان نفسه يكون أثمن وأغلى وأجمل عند الإنسان من الشيء الذي قهر عليه وأجبر عليه، فإنه اجتهد وإنه كدح وإنه ناضل وجاهد حتى حصل على هذا الشيء. إنك كادح، إن الكدح وإن المصلحة وإن المحصلة التي يصل إليها الإنسان نتيجة سعيه وكدحه ستكون عنده عزيزة ثمينة لا يفرط فيها ويلتذ بها. لو أن والدا ورث ابنه ملايين الدنانير فإن هذا الولد لن يعرف قيمة ومنزلة هذه المبالغ وأهميتها، ولهذا تجده يفرط فيها ويصرفها ويبذرها تبذيرا حتى تنفد وتنتهي بسرعة دون فائدة دون جدوى ودون أن تعود على هذا الولد بخير. أما إذا حصل هذا الولد بإرشاد والده وتربية منه على ثروة وإن كانت قليلة فإنها تحظى بمنزلة ومكانة سامية في نفس هذا الولد، لأنه تعب من أجلها وسعى إليها وحصل عليها بعرق جبينه وكد يمينه. إن الإنسان الذي يصل إلى قمة الكمال الإنساني بعد الجهد والتعب والجهاد المستمر فإنه سيعرف قيمة ما حصل عليه، وتكون لذته كبرى جدا لا تقاس بلذته واستلذاذه بالشيء الذي حصل عليه من دون جهد. نعم، هذا ما يؤكده القرآن الكريم، وهذا ما نستفيده أيضا من الروايات، بل نجده في وجداننا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فرصة ليطلب أشياء وليسعى إليها، ولم يجعل الأمور كلها مفروضة عليه ومقدرة عليه تقديرا لا يجد مندوحة منها ومهربا منها. نعم، فلندعو ولنطلب من الباري سبحانه وتعالى كل خير إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى،
يا رب وما لي سواك لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سواك.